بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن أنس بن مالك. زيد؟
أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب.
أنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي. أبو طلحة ذكرنا لكم اسمه في المجلس الماضي، اسمه أبو طلحة سهل. وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المقرئين، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، ولذلك فكثير من أسانيدنا في القراءة تنتهي إلى أبي بن كعب، لأنه عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه علما كثيرا، وكان رضي الله عنه رأسا في العلم والعمل، كان شهد بيعة العقبة الثانية وشهد بدرا. وأنتم تلاحظون أننا في تراجمنا للصحابة نذكر منهم من شهد بدرا، وذلك لأن لأهل بدر حيثية ليست لغيرهم، وذلك يعني نحرص أن نذكر هذه المنقبة إذا كان أحدهم من أهل بدر. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك، مخاطبا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قلت شهد بدرا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المناقب ما لم يشركه فيها أحد، من ذلك أنه ذكره الله باسمه. قد روى الشيخان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. فقال كعب: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. وفي رواية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فقال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنه حدث بهذا، كان يحدث بهذا، وأحد الذين حدثوا بهذا هو عبد الرحمن بن أبزة، قال له: وفرحت بذلك؟ فقال له أبي: وما يمنعني والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، يا أبا المنذر، هذه كنيته، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، ليكون العلم هنيئا لك. وفي هذا هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ييسر الله العلم على أبي بن كعب، وفيه إيماء إلى أنه من أهل العلم. وهذا قد جاء مصرحا به في حديث آخر رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عنه رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفردهم زيد بن ثابت. أفردهم أي أعلمهم بالفرائض بمسائل المواريث، وأفردهم زيد بن ثابت، وأقضاهم أبي. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. واختلف في سنة موته رضي الله عنه، فقيل مات سنة 19، وقيل مات سنة 20، وقيل مات سنة 30. وقال الواقدي هذا أثبت الأقاويل عندنا أنه مات سنة 30، قال هذا أثبت الأقاويل عندنا، لكن رجح الذهبي أنه مات قبل ذلك في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يوم موته يوما مشهودا، ارتجت له المدينة، فقد جاء رجل إلى المدينة فرأى الناس يموجون في سككها، فقال ما بال هؤلاء؟ فقيل له ألست من أهل المدينة؟ قال لا. فقالوا له مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟
أكلوا من طعام مسته النار، فقام أنس فتوضأ. وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة كثير من الآثار من الحديث وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره أن الشأن ترك الوضوء مما مسته النار. فلما أنس هذا يعني أنس أصغر القوم أحدثهم سنا وهم أقدم منه وأعلم منه، فلما رأوه توضأ وقد يعني وقد وسعه ألا يتوضأ لأنه رآه ما لم يتوضأ، قال له ما هذا يا أنس أعراقية؟ يعني أفتوى عراقية؟ هو جاء من العراق، يعني أجئت بهذه من العراق؟ هذا إنكار لهما أنه توضأ مما مسته النار، كأنهم يقولون له قد خالفت السنة التي تتعلم في المدينة وتستفاد من المدينة وتتعلم من أهل المدينة. ولذلك سيقول بعد ليتني لم أفعل، في يعني يبين أنه رجع عن فعلته تلك، وأنه ود لو لم يتوضأ بعد أن أكل ما مسته النار. وقولهم عراقية يحتمل وجهين، عراقية لأنه يعني لماذا نسب هذا الفعل إلى العراق؟ عراقية يحتمل أنه نسب إلى العراق لأنه جاء منه، ويحتمل أنه في ذلك الوقت بدأت تظهر يعني بوادر مدرسة الرأي، لأن تعلمون أن المدرستين الفقهيتين البارزتين في تلك العصور أو في بعيدها مدرسة الرأي في العراق ومدرسة الأثر مدرسة الحديث في المدينة، وهذا كأنه فيه بوادر يعني آرائي، هذا عراقية آرائي خلافا للأثر الذي منبعه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أنس ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
وهذا آخر أثر يذكره الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، وأنتم ترون أنه يعني جلب عليه بكلكله، هذه المسألة أطال فيها النفس رحمه الله، فذكر فيها الآثار، فذكر فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها آثارا عن الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم ذكر فيها آثارا عن ما دونهم من الصحابة، يعني والعادة أن العالم يجلب بهذه الأدلة الكثيرة إذا كانت المسألة الخلاف فيها يعني مشتدا، ولذلك أجلب الإمام رحمه الله بهذه الأدلة الكثيرة ليبين الذي انعقد عليه الإجماع بعد، هو أنه لا وضوء مما مسته النار. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الوضوء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، أين يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في قصي. أبو المنذر الزبيري الأسدي القرشي المدني، أحد أئمة العلم في المدينة وأحد الفقهاء وأحد المحدثين الموثقون، وثقه الأئمة وحدث عن أهل بيته، حدث عن أبيه وعن عمه وعن زوجته وزوجته بنت عمه وعن أخيه وعن ابن عمه، يعني ما أحوجته أسرته إلى أن يطلب العلم في غيرها، فحي هلا بهذه الأسر التي يقول فيها الإنسان حدثني أبي، حدثني جدي، أخبرتني أمي، أخبرتني، يعني نرجو أن يحيي الله هذه الأسر ويكثر سوادها. قلوا آمين. قلت لكم هشام بن عروة وثقه الأئمة، لكن الإمام مالك رحمه الله كان ينقم عليه حديثه في العراق. هشام المدني له رحلة إلى العراق، لما رحل إلى العراق انبسط في الرواية، اتسع، يعني روى ما لم يكن يرويه في المدينة. ما معنى هذا؟ هو كان يسمع من أبيه فكان يروي عن أبيه ما سمعه، وأحيانا في العراق كان يروي ما حدث به أبوه ولم يسمعه هو منه، إنما سمعه من أحد، وذلك أحد هو الذي سمعه من أبيه، فكان يسقط الواسطة ويحدث عن أبيه اتكال على أن الناس تعلم أنه يروي عن أبيه، فإسقاطه للواسطة، وكان يصنع ذلك في العراق لا في المدينة، هذا السبب الذي جعل الإمام مالك رحمه الله ينقم عليه حديثه في العراق. ولكن مع ذلك هو من أئمة العلم، من أئمة الحديث، من أئمة الفقه رحمة الله عليه، مات سنة 45 و100. نعم.
عن أبيه،
أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الزبيري المدني الإمام، أحد الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ من هم؟ عبيد الله الذي هو، ما سمعت؟ لا، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ايوه، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن ابي بكر، ايوه، سعيد المسيب، سليمان بن يسار، خالد بن زيد بن ثابت، ابو بكر، شو ابو بكر؟ لا، ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهؤلاء السبعة هم الذين اجتمع فيهم علم أهل المدينة، هؤلاء السبعة من التابعين. إذا أطلق هذا اللقب، لقب الفقهاء السبعة، فإنما ينصرف إلى هؤلاء، وقد جمعهم أحدهم بقوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وهشام بن عروة عروة بن الزبير حدث عن أبيه الزبير العوام، لكن حدث عنه شيئا قليلا لأن أباه مات وهو صغير، وحدث عن أخيه وحدث عن بعض الصحابة، لكنه اختص بخالته عائشة رضي الله عنها ولازمها ملازمة طويلة وتفقه بها، حتى كان يعني يقول في نفسه: لو ماتت الآن ما أسفت على شيء عندها لم أخذه. وكان هشام بنه يقول: كان عروة بن الزبير إذا رأنا نلعب يقول: ما لكم لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل. ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع سنين أقول في نفسي: لو ماتت الآن ما ندمت على شيء معها إلا وعيته. كان من العباد، كان يقرأ ربع القرآن كل ليلة نظرا من المصحف ويصلي بذلك الذي قرأه نظرا، ما فاته ذلك إلا ليلة واحدة وهي الليلة التي نشرت فيها رجله. القصة تعرفونها، عروة خرج من المدينة قاصدا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك في الشام في دمشق، فلما خرج من المدينة أحس بشيء في رجله فنظر فإذا رجله قد تقرحت خرجت فيها قرحة، فلما بلغ وادي القرى اشتدت تلك القرحة حتى إنه لما وصل إلى الوليد بن عبد الملك ما وصل إلا محمولا ما قدر على المشي بعد. فلما دخل على الوليد بن عبد الملك ورأى ذلك قال يا أبا عبد الله انشرها اقطعها، لأن الآكلة لعلها ما يسمى في اصطلاح الناس الآن لغونغرين، هذه الآكلة إذا تخللت وتسربت يعني كلما اشتد تسربها واشتد إيغالها صعب الاستشفاء منها، فقيل له اقطعها فقال له دونك، فدعا له الطبيب فأراد أن يعطيه المرقد بلج فأبى أن يأخذ شيئا يغيب عقله، فنشرت رجله بالمنشار فما زاد على قوله حس. فقال الوليد بن عبد الملك ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. فلما قطعت رجله وألقيت في الطست نظر إليها وقال الله يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط. في طريق العودة هو عائد من دمشق إلى المدينة بلغه أن ابنه محمدا مات، دخل الإسطبل فضربته دابة من دواب أبيه فقتلته، فقال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. قرأ آية من القرآن لقد لقينا نصب، يعني سفر واحد ذهبت فيه رجل وقتل فيه ابن، فقال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، وكأنه استشعر أن هذا الشكوى ما كان ينبغي أن تصدر منه، هذا الشكوى المؤدبة اللي هي بالذكر ألسقوا منه بالشكوى، استشعر أنها ما ينبغي أن تصدر، فقال إثرها اللهم إنه كان لبنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة. هذه النظر إلى نعمة الله في ابتلاءاته، اللهم إنه كان لبنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان لأطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة، فلئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لطالما عبيت. كان بعض من أدركنا من العلماء إذا دعا الله يقول في بين يدي دعائه فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. لا نشكر في النعم ولا نصبر في الابتلاءات. شوفوا كلام من فتح الله بصيرته للفهم عنه، لئن ابتليت لطالما عافيت. 10 سنين 20 عام 50 عام وأنت معاف في بدنك معاف في مالك، فلما أراد الله لك القربة وأراد أن يصطفيك ويجتبيك ويمحصك ويغسلك ماذا كانت يعني بأي شيء قابلت النعمة؟ وعلاش أنا سيد ربي وأش درت أنا؟ وما الله بظلام للعبيد، خيره إليك نازل وعقوقك إليه طارع. هذه في حق عجيبة هذه الكلمة، ولئن ابتليت لطالما عافيت. تبتلي في سفر، رحمة الله على أولئك الناس رزقنا الله الاقتداء بهم. فلما دخل المدينة جاءه الناس يعزونه، هذا إمام من أئمة المدينة فلا بد أن يأتيه الناس يعني يواسونه في مصابه، فيأتونه يعزونه إلى أن جاءه إبراهيم بن محمد بن عبيد الله بن أبي طلحة بن طلحة بن عبيد الله، إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، فقال له يا أبا عبد الله والله ما بك حاجة إلى المشي ولا لك أرب في السعي، رزقك مشات، نحن ما نريدك لجري ولا نريد أن نركب عليك ولا نسابق عليك، ما هي النهاية؟ ما بك أرب، ما بك حاجة إلى المشي، نحملك على أكتافنا، ولا بك أرب إلى السعي إلى الجري. ولقد تقدمك ابن من أبنائك وعضو من أعضائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله. ولقد أبقى الله لنا منك ما نحن بحاجة إليه، عقلك وعلمك ورأيك، والله الضمين بحسابك وولي ثوابك. فقال له: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني به. ومات رحمه الله سنة 94، وهي سنة الفقهاء، سميت سنة 94 سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة.
عروة بن الزبير تابعي، وهو الآن يرفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، لكن وصله إمام أحمد في مسنده، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه، وصله الدارمي أيضا من طرق غير طريق الإمام مالك، فهو إذن موصول صحيح. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة.
الاستطابة هي إزالة النجاسة بالحجارة أو بالماء، إزالة النجاسة من المخرج، هذه تسمى استطابة. يقال استطاب الرجل، ويقال أطاب أيضا، استطاب وأطاب بمعنى، فهو مستطيب وهو مطيب. استطاب فهو مستطيب، وأطاب فهو مطيب، إذا أزال عنه النجوى من الموضع. ويقال استطاب واستجمر واستنجى، هذه كلها بمعنى واحد، إلا أن الاستجمار يكون بالحجارة خاصة، والاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء وبالحجارة. واستطاب هذه أخذت من الطيب، أطاب واستطاب هذا مأخوذ من الطيب، لأن الرجل يطيب بدنه إذا أزال عنه النجاسة. وأطاب هذه تأتي بمعاين أخرى، يقال أطاب الرجل إذا قدم طعاما طيبا، أطاب إذا أزال النجاسة، وأطاب إذا قدم طعاما طيبا، وأطاب إذا ولد له بنون طيبون، وأطاب إذا تزوج حلالا. هذه كلها معاني لهذه الكلمة. استطاب هذه على وزن استفعل، لأن أصلها استطيب، استطيب استفعل. احنا قلنا الآن استطاب هذه معناها أطاب، هي موافقة لأطاب في المعنى. أطاب هذه على وزن أفعل، لأن أصلها أطيب. ذكرنا لكم مرة في هذه المجالس المباركة معاني استفعل، قد أنشدتكم قول الحسن رحمه الله، الحسن بن زين القناني، البيتين، يعني أنشدتكم البيتين لذين جمع فيهما معاني استفعل. قلت لكم قال رحمه الله: باستفعل اطلب، تحول طاوع فعل، أو وافق تفعل، أو وافق به افتعل، أو الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على وجدان مشتملة. هذه معاني استفعل في اللغة العربية: باستفعل اطلب، تحول طاوع أفعل، وافق تفعل، وافق افتعل، وافق فعل، أو تجيء مغنية استغنى كجاء به، تجيء مغنية وتجيء بدلا، أو الثلاثية كاستغنى وجاء به، وقد يكون على الوجدان مستمر، تجيء دالة على الوجدان. الحسن بن زين لم يذكر في معاني استفعل موافقة أفعل. استفعل هنا موافقة لأفعل، استطاب موافقة لأطاب. الحسن لم يذكر هذا المعنى، هذه لم يذكر هذا المعنى لاستفعل. قال: باستفعل اطلب، تأتي دالة على الطلب، استطعم واستسقى، أي طلب الطعام وطلب السقيا. باستفعل اطلب، تحول، استنوق الجمل، استغدر، استبحر الغدير، تحول الغدير، يعني كثر ماءه كأنه صار بحرا. باستفعل اطلب، تحول طاوع أفعل، يجيء استفعل مطاوعا، تقول أقمته فاستقام. المطاوعة هي قبول أثر، أقمته فقبل أثر فاستقام، هذه المطاوعة. أقمته، أقام أفعل، فاستقام هذا استفعل. طيب بأفعل أطلب تحول طاوع أفعل أو وافق وافق تفعل يكون أفعل وتفعل بمعنى واحد استكبر وتكبر بمعنى واحد افتعل استفعل وتفعل أو وافق به افتعل وافق به افتعل استعصم واعتصم بمعنى واحد استعصم واعتصم بمعنى واحد أو الثلاثي تجيء موافقة للثلاثي استغنى وغنى ولكنه لم يذكر موافقة أفعل وهذا هو الذي عندنا نحن في هذه المادة الآن وهذا وهو وإن لم يذكره فإن شراح توشيحه شراح بيتيه يذكرون إذا جاءوا هذا الموضع يذكرون هذا المعنى أيضا يقولون إن من معاني استفعل موافقة أفعل وهم في ذلك تابعون لبحرق اليمني الشيخ بحرق هذا كان أحد أئمة اللغة الكبار هو يمني حضرمي من حضرموت له شرحان على لامية الأفعال ابن مالك شرح صغير مطبوع وشرح كبير مطبوع أيضا طبع بأخرى الشيخ بحرق ذكر هذه المادة فكل من أتى بعده تبعه ومثال موافقة أفعال الاستفعال استطاب بمعنى أطاب واستقام بمعنى أقام استجاب بمعنى أجاب واستيقن بمعنى أيقن ونحو ذلك نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار
هذا الحديث أصل في مسألة فقهية هذه المسألة الفقهية هي حكم إزالة النجاسة ما حكم إزالة النجاسة وهذه المسألة فيها قولان العلماء والقولان عندنا في المذهب هل سنة هل إزالة النجاسة واجبة أم إزالة النجاسة مستحبة وليست واجبة هذين القولان عندنا في المذهب وهما قولان مشهوران ما ثمرة الخلاف يعني ما ثمرة إذا قلنا مستحبة إذا قلنا واجبة ما ثمرة هذا ثمرته أن إذا قلنا إن إزالة النجاسة واجبة فمن صلى بنجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في المكان الذي صلى فيه ثم علم بعد سنتين أنه صلى بنجاسة وجب عليه إعادة تلك الصلاة وعلى القول بأن إزالة النجاسة مستحبة وليست واجبة فإنه إذا صلى كما ذكرت لكم ثم بعد مدة تذكر أو فطن أو أخبر فحينئذ لا يجب عليه إعادة الصلاة يستحب له إعادة الصلاة في الوقت ما دام في الوقت يستحب له أن يعيدها إذا خرج وقتها لا 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 يعيدها إذن مسألة لها ثمرة وهذا الخلاف أشار إليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله هل إزالة النجاسة يجب يعني أخبركم بأن العلماء إذا صدروا هذه القضية خاصة بالمتون إذا صدروا كلامهم بهل للإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف قال هو شيخ رحمه الله هل هو ليس هل إنما يشير لك أيها القارئ الكتابي متفقه فيه الدارس له أن هذه المسألة مما اختلف فيه المالكية لأنه صنف كتابه في فقه المالكية فقط هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر لأن الحكم بوجوبها مرتبط مشترط بالذكر والقدرة وبين هذا أيضا البشار رحمه الله بقوله هسنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة فالذين يقولون إنها مستحبة إزالة النجاسة مستحبة يستدلون بما رأوا الشيخان عن ابن مسعود بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور سلا جزور السلا الجزور عفتموه والسلا هو تلك ذلك الغشاء الرقيق الذي يكون فيه الجنين في بطن الناقة وكالمشيمة بالنسبة للآدمية يعني جاء بسلا جزور هذه ناقة حديثة الوضع وجاء بسلاها بعد أن وضعت ويعني وأخرج الفصيل، جاء بسلا جزور فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذته عن ظهره صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، يدعو عليهم أبا جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبي بن خلف أو أمية بن خلف، شك الراوي راوي حديث، فقتلوا جميعا في بدر، استجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم جميعا وقتلوا جميعا في بدر. موضع الشاهد من هذا الحديث أن سنة الجزور لما وضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرحه من عن ظهره، لم يطرحه، لم يقم، فقالوا لو كانت إزالة النجاسة واجبة لطرحه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحيث لم يفعل دل على أن إزالة النجاسة ليست واجبة وإنما هي مستحبة فقط. والذين يقولون إن إزالة النجاسة واجبة يستدلون بقول الله تعالى وثيابك فطهر، ويستدلون أيضا بما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، رواية أخرى، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في الناس أو بين الناس بالنميمة. هذاك الذي كان لا يستنزه من البول عذب على ذلك، ولا يعذب الإنسان على ترك مستحب، إنما يعذب على ترك واجب. واستدل أيضا على وجوب ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلع نعليه، كان يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم، فخلع نعليه فجعلهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فقالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أخبرني، أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. فقالوا: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقذر في نعليه ألقاهما، فدل ذلك على أن إزالة النجاسة واجبة. أنا قلت لكم القولان عندنا في المذهب، والقولان المذهب عندنا فيه ما يسمى بالقول المشهور. القول المشهور هو القول الذي يقوله أو يقول به أكثر علماء المذهب، هذا يسمونه مشهورا، أو القول المشهور هو الذي يأتي إمام معتمد من أئمة المالكية فيقول هذا القول المشهور. الآن القول بالسنية بالاستحباب والقول بالوجوب كلاهما شهرهما أئمة. ابن رشد قال: المشهور هو الاستحباب. اللخمي هذا أيضا من الأئمة قال: المشهور هو الوجوب. ولذلك قال خليل في مختصر الشيخ خليل يقول: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهر الإصفرار؟ خلاف. وهو قد ذكر في مقدمة كتابه لما بين اصطلاحه قال: وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير. اختلفت أهل المذهب في التشهير، إذا اختلفوا في التشهير بعض يقول مشهور كذا وبعض يقول مشهور كذا، الشيخ خليل يقول خلاف، فذكر فقال خلاف ليدل على. الشيخ الحطاب هذا مالكي مكي من أئمة المالكية الحجازيين، له كتاب من أهم كتب الفقه وهو مواهب الجليل، مواهب الجليل شرح به مختصر الشيخ خليل مطبوع، يقول خلاف في اللفظ فقط. على كل حال الأظهر أن إزالة النجاسة واجبة وليست مستحبة. وأما الذين الحديث الذي استدل به على الاستحباب هذا فيه مناقشة طويلة، نقاش حوله طويل. مثلا الذين يقولون مستحب قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرح على ظهره سلا الجزور لم يطرحه، أجيب عن استدلالهم هذا، قيل لهم إن سلا الجزور هذا سلا مأكول اللحم، وسل مأكول اللحم طاهر ليس بنجس، فليس هذا أصلا من باب إزالة النجاسة. أولئك الأول ردوا عليهم قالوا نعم هذا السلة طاهر ولكن فيه دم، والدم نجس وإن كان من مأكول اللحم، فهو من باب إزالة النجاسة. قالوا ردوا عليهم قالوا هذا الدم كان داخل السلة، أما الجلدة الظاهرة التي باشرها ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا دم فيها فتكون طاهرة، فليس من باب إزالة النجاسة. ردوا عليهم قالوا هذه أصلا ذبيحة وثني، شكون ذبح؟ هذه أصلا ذبيحة وثني وذبيحة الوثني نجسة. ردوا عليهم قالوا كان هذا قبل التعبد بتحريم ذبيحة الوثني. إلى نقاش أطول من هذا، اللي فقط يبين لكم أن الاستدلال لهذا الحديث لم يكن موضع تسليم، وأن المناقشات واردة عليه بكثرة.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار.
قوله صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، هذا وإن ذكرت فيه الأحجار لا يعني أن الحكم مقصور على الأحجار، إنما ذكر الحجر لأنه يعني الغالب في استجمار الناس في ذلك الوقت، وأنه الذي يجدونه حتى الآن في البوادي وفي البراري ومن خرج إلى يعني لم يكن مهيئا لمثل ذلك، الغالب أنه يستعمل الأحجار. وإلا فلو أخذ مثلا هذا الورق الصحي بابيجينيك في هذا الموجود في هذا العصر استعمله، لا، لأن المهم هو إزالة النجاسة. وقوله صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، هل يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار أو ما يقوم يعني ثلاثة؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها الفقهاء، هل يشترط هذا على الثلاثة؟ ذهب المالكية والحنفية إلى أن الاشتراط أن الثلاثة ليس بمشترط، ليس بشرط، وأن المهم الإنقاء، فإذا حصل إنقاء بحجر واحد أجزأ، وإن حصل بحجرين أجزأ، يعني لا يشترط أن يكون الإزالة بثلاثة أحجار فما فوق. واستدلوا على ذلك بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فلينتثر، من توضأ فلينتثر ومن استجمر فليوتر. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. قال المالكية والحنفية قوله صلى الله عليه وسلم فليوتر، الوتر يحصل بواحدة، إذا استجمرت مرة واحدة فقد امتثلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوتر والواحدة وتر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من ثلاثة أحجار فما فوق، يعني ولو حصل إنقاء بحجر واحد لا بد أن تستعمل ثانيا وثالثا. واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة أكرمكم الله، فقال نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. موضع الشاهد نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قالوا يعني واضح على أنه لا يجوز أن تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نحن أجبنا عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ينبغي أن يحمل على الكراهة لا على التحريم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا نهي للكراهة لا للتحريم. لماذا قلنا هذا؟ لأنه وجدنا حديثا آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل حجرين فقط، وهو ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد الثالث، التمست ثالثا فلم أجده فأتيته بروثة. الروثة هي رجيع ما لا يؤكل لحمه، رجيع الحمير أكرمكم الله أو البغال، أو يعني ما حرم أكله، العرب تسمي رجيعه روثا، فالروث هذا نجس. فقال فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم حجرين. ولو كان الثلاث واجبا لأمره أن يأتيه بحجر ثالث، وحيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل دل على أن ذلك مستحب وليس واجبا، وهذا قولنا. ابن حجر رحمه الله، ابن حجر شافعي، ماذا يقول الشافعية؟ لا بد من ثلاث أحجار. ابن حجر رحمه الله رد علينا في استدلالنا بهذا الحديث، أنتم فهمتم وجه الاستدلال. ابن حجر يقول هذا الحديث له في مسند الإمام أحمد رواية فيها زيادة، في مسند الإمام أحمد هذا الحديث برواية أن ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين قال هذا ركس، ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة، قال هذا ركس إيتني بحجر. هذه الزيادة غير موجودة في رواية البخاري، ولكنها موجودة في رواية مسند، في رواية الإمام أحمد في مسنده. ابن حجر يستدل بهذه الزيادة على وجوب الثلاث، لأنه إذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتي بحجر بطل استدلالنا بهذا الحديث. إحنا ماذا استدلالنا؟ إيش هو؟ أنه اكتفى بحجرين. هذه الزيادة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بحجرين. والاستدلال بهذه الزيادة فيه نظر على جلالة من يعني ابن حجر، هذا إمام من الأئمة بلا منازعة. لكن هذه الزيادة، هذه الرواية في المسند، في إسنادها أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هنا يروي عن علقمة بن قيس النخعي. أبو إسحاق السبيعي يحدث هذا الحديث عن راوي اسمه علقمة بن قيس، هذان إمامان ثقتان كلاهما. لكن هل سمع أبو إسحاق السبيعي من علقمة بن قيس النخعي؟ هل يروي عنه؟ أكثر الأئمة على أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة بن قيس، يعني سيكون الحديث منقطعا، والمقطع من قبيل الضعيف، فلا لا لا نواجه به. والذين نفوا السماع أكثر الأئمة، وهم هؤلاء بعضها، يعني أذكر لكم بعضهم ولا أذكر لكم إلا جلتهم. نفى السماع، نفى سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة بن قيس النخعي، نفاه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل وشعبة بن الحجاج والخطيب البغدادي وابن عدي وابن عساكر والمزي والنووي. هؤلاء أسماء لامعة في سماء هذا الفنان، يعني هؤلاء أئمة في هذا الشأن، كلهم يقولون أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة بن قيس، وأثبت سماعه.